السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس الدورة الرمضانية الأولى في تفسير سورة الفاتحة وجزء عمّا من تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وسنتجاوز المقدمات المألوفة من جهة التعريف بالمصنف والتعريف بالمصنف، ولعله يكون لها محل آخر إن شاء الله تعالى. ومما ينبغي أن يعلم أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتب هذا التفسير بين بلوغه سن 35 والسابعة والثلاثين، وطبع بعض أجزائه بمشورة تلميذه شيخنا العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله. ثم تتابع الناس على طبع هذا الكتاب، وقدم له الشيخان عبد الله بن عبد العزيز العقيل ومحمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. والطبعة التي عليها مقدمة الشيخين بتحقيق عبد الرحمن بن معلى اللويحق هي الطبعة المعتمدة والأكثر تداولاً. وسبب اختيارنا لهذا التفسير أمور كثيرة، لكن نجملها في أمرين اثنين. الأول منهما جلالة ومكانة المصنف رحمه الله تعالى بين أئمة العلم وأهل العلم وحملته في هذه الأزمان، وكونه يعتبر الكتاب المختصر الذي لم تشبه شائبة البدعة والكلام والجدل. وقد أفصح الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له بمنهجه في تفسيره، وأنه يتجه إلى بيان المعنى العام للآيات. هذا من أنفع طرق التفسير، وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بتفسير كتاب الله جل وعلا بكافة ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من قوى العلوم. ومن المعلوم أن من مقاصد تنزيل هذا القرآن أن يتدبر الناس آياته، كما قال الرب تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من المعلوم أن اللام ها هنا لام الغاية، أي أن الغاية والعلة التي أنزل الله، أو من الغايات والعلل التي أنزل الله سبحانه وتعالى لها كتابه، أن يتدبر الناس آياته. وتدبر الكلام عقله وفهم معناه، تدبر الكلام عقله وفهم معناه. والتدبر فرع التفسير، فمن لم يعرف التفسير لم يصل إلى المعنى المراد. من لم يعرف التفسير لم يصل إلى المعنى المراد، وهذا في كل كلام، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير، بأن الناس إذا أرادوا أن يفهموا كتابا في الطب أو في غيره من العلوم يستشرحونه، أي يطلبون شرحه. وكلام الله الذي أنزله هداية للناس هو أولى بهذا وأحرى وأجل. وعلى كل حال، لو ذهبنا أيضا نستطرد في مقدمات التفسير فإننا لن نأخذ شيئا. والمقصود أيضا هو أننا نقرأ كلام الشيخ بن عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، وخصوصا ما يبين مأخذه فيما اختاره من الأقوال، لأن الخلاف في التفسير موجود غير معدوم ومعروف غير منكور، لكن الخلاف على مراتب وعلى درجات. والخلاف الذي يكون دائرا بين مقالات أهل السنة وأئمة الدين إنما هو اختلاف في إيصال المعنى بالنوع أو بالمثال، وأحيانا قد يقع التفسير بالحد، وإن كان هذا قليل في كلام السلف رحمهم الله تعالى. وهذا ما يسمى باختلاف التنوع، ومرجعه ومرده إلى المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. والتفاسير كثيرة جدا، لكن ذكرت لكم أميز ما يميز تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. من يقرأ؟ من يتبرع في قراءة التفسير؟ يعني لا يلزم قراءة سورة الفاتحة. لا أدري، أنبه على أمر أيضا بالنسبة للأسماء، عندي أراها مكتوبة باللغات المختلفة. وعلى كل حال أنبه على أن من قدر على أن يكتب اسمه بالعربية فلا عذر له عندي، أما من لم يستطع فلا حرج عليه في ذلك، وهذا ما ينبغي أن تكونوا عليه. بارك الله فيكم. إبراهيم تقرأ؟ من فتح المك؟ نحن لم ننسق على القراءة، إن لم ترغبوا في القراءة قرأت طيب نقرأ إن شاء الله. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، نعم، هل تكلم أحد؟ نعم. أسمع وشوشة.
لا شيخ، أنا ما تكلم أحد حفظكم الله.
قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي سورة الفاتحة. قال رحمنا الله وإياه: بسم الله، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. أراد رحمه الله تعالى أن المسمي الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإنه مسم بكل اسم لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى عندهم بمأخذ العموم. ومأخذ العموم ها هنا مستفاد من الإضافة إلى المفرد كما هو هنا، وأيضا يستفاد من اسم الجمع، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد وتبع فيه ابن عباس رضي الله عنهما، وتابعهم على هذا طائفة من محققي الأصول تبعا للغة العرب. ولهذا لما نظم الشيخ المصنف رحمه الله الشيخ ابن سعدي صيغ العموم في منظومته في القواعد قال: وأل تفيد الكل في العموم، إلى أن قال: ومثله المفرد إذ يضاف. فإذا أضيف المفرد، إذا أضيف المفرد أو إذا حصلت الإضافة إلى الاسم المفرد أو الجمع فإن هذا يفيد العموم، كما تقول نعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، أي بكل نعمة أنعمها الله عليك. وهنا قوله الأسماء الحسنى أي التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه، وهي التي يدعى بها، وهي التي بلغت في الحسن كماله. هذا هو ضابط الأسماء الحسنى كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول الإصفهانية. وقوله رحمه الله تعالى في قول الله: الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الإله من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. هذا تفسير منه رحمه الله تعالى لاسم الله الأحسن الذي هو الله، والذي قيل عند بعض العلماء إنه هو الاسم الأعظم، وهو الاسم الذي يرجع إليه جميع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فيقال من صفاته الاستواء، ومن صفاته اليدين، ويقال من أسمائه الرحمن، ومن أسمائه الرحيم والملك إلى غير ذلك. بين رحمه الله تعالى أن الله هو المألوه، ومأخذ ذلك أن هذا الاسم مشتق من أله، يأله إلهة إذا عبد، ولهذا قال: المستحق لإفراده بالعبادة. فلا يستحق أحد أن يكون معبودا، لماذا؟ لأن المتصف بصفات الكمال هو الله جل وعلا، فهو الذي له صفات الإلهية أو الألوهية، وهي صفات الكمال التي لا نقص فيها، وكل اسم من أسمائه دال على هذا الكمال. وقوله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله: اسمان دالان على أن الله تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن هداهم فلهم نصيب منها. هنا ذكر رحمه الله تعالى ما يبين لك ما دل عليه اسمي الرحمن والرحيم، وأن هذين الاسمين دلا على صفة الرحمة، فإن تولوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: وربك الغفور ذو الرحمة. وكل اسم دال على صفة الكمال الواقعة فيه، فله الرحمة الواسعة العظيمة. ثم إنه بين رحمه الله أن سعتها أنها عمت كل حي، بمعنى أن الحياة التي تشملها النمو أو يشملها الحركة فإنها داخلة في تلك الرحمة، ونعني بحياة النمو النباتات وما شابه ذلك فإنها داخلة في عموم رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرحمة التي هي الحركة وهي رحمة كل حيوان بحسبه، وأعظم ذلك أهل الإيمان والإحسان الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى فصرفوا موجبات رحمته في طاعته. ولهذا قال: وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، يعني الرحمة الخاصة التي هي الرحمة المقيدة المخرجة من قوله فهؤلاء لهم الرحمة، أو الداخلة في قوله فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، يعني لهم مطلق الرحمة. لكن هذا الإطلاق في الرحمة بحسب ما لهم، فرحمة الله للأنبياء والرسل والشهداء والصديقين والصالحين ليست كرامته لغيرهم، مع قوله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، أي بعموم المؤمنين، من عداهم فلهم نصيب منها، أي نصيب من هذه الرحمة بحسب ما لهم من تعلق بهذه الرحمة. ولهذا قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآيات. قال رحمه الله بعد ذلك: واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. من القواعد المتفق عليها المقررة بين سلف الأمة وأئمتها، وهم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسل على ذلك وأتباعهم في كل أمة، لأن كتب الأنبياء والرسل مملوءة مشحونة بذكر أسماء الله تعالى وصفاته، ومن أعظمها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد القرآن التوراة، فهذه الكتب مملوءة بأسماء الله وصفاته. وأحكام الصفات أيضا، أي ما يدل عليه أثر هذه الصفات حال تعلقها بالعباد، فهو السميع البصير الذي وسع سمعه الأصوات وبصره المرئيات فلم يفته مسموع ولا مبصر جل في علاه، وأدلة هذا في كتاب الرب تبارك وتعالى كثيرة ليست خافية. قال رحمه الله مبينا هذه القاعدة، وقد كررها في كثير من كتبه، وأيضا بالنسبة لقاعدة الاسم المضاف من أراد كلام الشيخ عليها فهي القاعدة الخامسة في القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ رحمه الله تعالى، وقد بيّن أيضا هذه القواعد تبعا لأئمة الإسلام. فقال: واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، يعني الإيمان بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وما تضمنه ما تضمنته هذه الأسماء وهذه الصفات من الآثار. قال: فيؤمنون مثلا بأنه رحمن الرحيم ذو الرحمة التي اتصف بها، فهو متصف بهذه الرحمة المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. إذن كل نعمة نازلة وكل نعمة واصلة فإنها أثر من آثار رحمته تبارك وتعالى. قال: وهكذا في سائر الأسماء، يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. هذا ما ذكره رحمه الله في هذه القاعدة، وهي قاعدة نافعة: لا يمر عليك اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فتضرب عنه صفحا لا تتأمل ما دل عليه من الوصف الكامل المطلق وما دل عليه من أثر ذلك الوصف. قال رحمه الله: الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. هذا بيان منه وتفسير لقول المسلم الحمد لله، فكل حمد مطلق فإنه لله تبارك وتعالى، لأنه المحمود على ربوبيته، المحمود على إلهيته، المحمود على أسمائه وصفاته، المحمود على شرعه، المحمود على قضائه وقدره، المحمود على كل كمال له وعلى كل ما تعلق بهذا الكمال. فعندما يقول المسلم الحمد لله فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى بأعظم الذكر. وفسر الشيخ رحمه الله تعالى هنا بأن الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال، فلا يكون الحمد على جهة الحقيقة حتى يكون معتقدا معه كمال الصفات. فمن لم يحقق الصفات، بمعنى أنه عطل الصفات أو جعل الصفات كصفات المخلوقات، فإنه لم يحمد الله تبارك وتعالى بوجه، لم يحمد الله تبارك وتعالى بوجه. وهذا التعريف وهذا التفسير هو المشتهر عند كثير من المفسرين والشراح، لكن هناك اعتراض لشيخ الإسلام الحافظ ابن القيم رحمه الله، فإنه يقول إن الحمد أول الذكر، فإذا كرر فهو الثناء، فإذا زيد فهو المجد. واستدل على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، في قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم أو قال فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. هنا فسر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكلام بالمشتهر، قال رحمه الله: وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأفعاله سبحانه وتعالى إما أن تكون فضلا وإما أن تكون عدلا، والعدل بموجب ما يستحقه العبد، فهدايته لعباده فضل، وإضلاله وعقوبته وسائر ما يتعلق بما ينزل على العباد عدل، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. حتى لا تناموا، من يأتينا بقول الشيخ حافظ حكمي في هذا؟ لا بأس، شاركوا، أي واحد منكم يفتح المايك ويتكلم. قولوا أنتم معي.
نعم شيخ أنا معك، لكن يبدو أن هناك إشكال في الصوت، لأن أحد الإخوة كان يريد أن يقرأ المتن لكن الصوت ما كان واصل، يعني ظاهر أن هناك إشكال.
يعني ما يسمعونني؟
لا يسمعونك لكن ما يستطيعون الكلام يبدو.
إذا قلها أنت. ورد: فمن يشاء،
فمن يشاء وفقه بعدله،
وفقه،
وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله.
أحسنت، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. وهذا البيت اشترك فيه الشيخان، لأنه أيضا من نظم الشيخ أحمد الأحسائي المالكي رحمه الله في جوهرة التوحيد. هنا قال المصنف، طيب لا بأس، عرفنا عذر إن شاء الله أنها تحل هذه. قال رحمه الله: بين الفضل والعدل. فأفعاله سبحانه وتعالى فضل ولا راد لفضله، كما قال سبحانه: فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، وعدل، وهذا مترتب على أفعال العبد. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: فله الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص بجميع الوجوه. قال رحمه الله: رب العالمين. الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعمة العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينه وبينه بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير، والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. هنا بين رحمه الله تعالى تفسير قوله أو المعنى العام الذي يدل عليه قوله جل وعلا رب العالمين، وبين أن الرب هو المربي جميع العالمين، فلا يخرج عن هذه التربية أحد، لكن هذه التربية راجعة إلى المرتبتين المذكورتين فيما يأتي. ولهذا قال وهم وجميع العالمين، قال وهم من سوى الله. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الثلاثة الأصول كما تعرفون: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى عن فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام: رب السماوات والأرض وما بينهما. فلم يخرج شيء عن ربوبيته تبارك وتعالى، فإذا شمل ما في السماوات من الملائكة وسكانها، وشمل ما في الأرض من كل ما دب عليها أو درج فيها، وشمل أيضا ما بين السماوات والأرض من أجناس هذا العالم وأفراده في كل زمان بحسبه وفي كل مكان بحسبه، فإنه لم يخرج شيء عن ربوبيته تبارك وتعالى. قال في وجه بيان ربوبيته لهم: بخلقه إياهم، والباء هنا سببية، أي بسبب خلقه إياهم تبارك وتعالى، وإعداده لهم الآلات. فإذن رجع الأمر إلى ما يقرره الأصوليون وغيرهم من علماء اللغة، إلى أنه راجع إلى الإمداد أو إلى الإعداد والإمداد. وهذه مسألة عظيمة، من تأملها علم فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فالرب تبارك وتعالى لما خلق آدم، وهذا راجع أيضا إلى ذريته، أمدهم بكل الآلات التي تعرفهم به وتعرفهم بنعمه، وأعظم ذلك العلم، وأمدهم أعدهم بكل الآلات وأمدهم بكل ما يوصلهم إلى هذا العلم، وهي مسألة الإعداد والإمداد. وإذا تأملها العبد شرح الله صدره لمعرفة الله تبارك وتعالى. إذا عرف نعمة الله عليه فيما أعده له وهيأه في حواسه، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وما أمده به من وسائل العلم وأسبابه: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قال: وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، أي لذهب نوع الإنسان، لذهب جنس الإنسان، لما استفاد من هذا الخلق. قال: فما بهم من نعمة فمنه تعالى، يشير إلى قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم ذكر لك رحمه الله أن التربية للخلق نوعين أو نوعان، أن التربية للخلق نوعان. قال: وتربية الله تعالى وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة، وبينها بقوله بعد هذا اللف: هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيهم وصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه فهدى، يعني فهداه. والخاص، وهذه لا يخرج منها أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر وطائع وعاص، كلهم يشتركون في هذه التربية، وبهيمة الأنعام وما تقع له الحياة، حياة النمو أو حياة الحركة. ثم يأتي بعد ذلك التربية الخاصة، فقال: والخاصة تربيته لأوليائه. ما تربيته لأوليائه؟ قال: فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ويكمله لهم، وهذا بسعيهم وجدهم وجدهم واجتهادهم، ويدفع عنهم الصوارف، لأن هذا كله راجع إلى الفضل، ويدفع عنهم الصوارف. وقد قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قال: والعوائق الحائلة بينهم وبينه. ما حقيقة ذلك؟ قال: تربية التوفيق لكل خير، وهي الإعانة والعصمة من كل شر، بأن يوفقهم لكل خير وأن يعصمهم من كل شر. ثم قال: ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب فيه، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. قد جاء عن مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الدعاء، قال: يعجبني دعاء الأنبياء، ربنا ربنا. ومن تأمل القرآن وجده مليئا بأدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقولهم: ربنا ربي، وذلك لاشتمال هذه الربوبية على كل معاني استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة. ولهذا كان من أعظم أدلة الإلهية الإقرار بالربوبية، كما يقول حافظ ابن القيم وغيره من أهل العلم. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. قال مالك يوم الدين، انتقل إلى تفسير هذا الموضع من سورة الفاتحة، مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويذيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. هنا ذكر ما يتعلق بالمعنى العام الذي دل عليه قوله تعالى مالك يوم الدين، وأن المالك هو الذي أو من اتصف بصفات الملك، فهو المالك الذي له ملك كل شيء. ما أثر هذا؟ أثر هذا أنه يأمر وينهى، ولهذا فأنت مملوك لله، يأمرك وينهاك، وهذا هو مقام العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. فإذا أمرهم ونهاهم فإنه يثيب الممتثل ويعاقب المجتنب. ثم إنه من آثار هذا الملك أنه يتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وفي هذه التصرفات قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأفعاله كلها حكمة. قال: وأضاف الملك أو الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يداون الناس فيه بأعمالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم. هذا هو جواب أو تعليل قوله في إضافة الملك لذلك اليوم، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق. الناس لهم ملك، كما في هذه الحياة الدنيا، وما ملكتم مفاتيحه وما ملكت أيمانكم. لكنهم في هذا، في هذه الحياة الدنيا أيضا لا يتصرفون في ملكهم وما يملكون كما يشاءون، فهم داخلون تحت العبودية. لكن في ذلك اليوم ينقطع كل هذا التصرف، حتى المأذون فيه ينقطع، فلا يتصرف العبد في شيء من ملكه. ولهذا قال حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون خاضعون لعزته. قال رحمه الله إياك نعبد، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة، لأن هذا مستفاد من الحصر في تقديم المعمول على العامل، أي في تقديم المفعول به وهو الضمير على العامل في هذا المفعول وهو الفعل نعبد ونستعين. نحن هو الفاعل المقدر، يعني إذا قلت نعبدك، نعبدك هذا نفس الشيء، لكن هنا أتيت بالسياق على ما هو مألوف، لكن لما يتقدم المعمول على العامل دل هذا على الحصر، وهو من أشهر أساليب الحصر التي تتكرر في القرآن، وعلى الله فتوكلوا إلى غير ذلك مما يدخل تحت هذه القاعدة. وحقيقة المعنى نعبدك وحدك لا شريك لك كما يقول شيخ الإسلام، ونستعينك وحدك لا شريك لك، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. قال رحمه الله في مأخذ ذلك لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، المعمول يعني المفعول، يعني الذي وقع عليه العمل، كما تعرفون في النحو فإن الأصل في العمل الأفعال، وهو إثبات الحكم للمذكور، هذا هو الحصر. ما الحصر؟ إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، وهذه هي العبادة، وهذا هو التوحيد. قال وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. هنا يبين رحمه الله علة تقديم إياك نعبد وإياك نستعين، أن العبادة حق لله والاستعانة حق للعبد، والعبادة عامة والاستعانة خاصة. لماذا؟ لأنها فرد من أفراد العبادة. تعلمون أن العبادة القلبية واللسانية والعملية، كل أعمال القلوب والجوارح وكل أقوال اللسان عبادة، لكن خص بعد التعميم إياك نعبد لبيان الاعتناء والاهتمام بالاستعانة، وأن العبد لا يمكن له أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى إلا أن يعينه عليه. فإذا قدموا العام على الخاص فإن هذا يفيد الاهتمام والاعتناء. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وهو ما لخصه الشيخ حافظ رحمه الله بقوله تعالى ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. فإذا أراد العبد تحقيق الاستعانة والتوكل فإنه يفوض أمره إلى الله جل وعلا، وأن جلب المنافع ودفع المضار إنما يكون لله سبحانه. قال والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية. القيام بعبادة الله والاستعانة به إلى أين يوصلك؟ إلى السعادة الأبدية. فالسعداء هم العباد المستعينون بالله. قال والنجاة من جميع الشرور فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. يعني أراد التنبيه على شرطي العبادة، وهما إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يكون موافقا لشرع الله تبارك وتعالى. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، كما لخصه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. لهذا ما زلت أهيب بإخواني على ضبط وحفظ منظومة سلم الوصول، لأنها تنفعك في ضبط كثير من مسائل العلوم تحفظونها وتتقنونها. قال رحمه الله: وذكر الاستعانة بعد العبادة، وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وسأذكر لكم ملخصا لما تضمنته سورة الفاتحة بعد الفراغ من كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعباد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. انظر إلى سلاسة العبارة وسلامتها منه رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الذين نحسب أن الله قد ألان لهم العلم. فاهدنا الصراط المستقيم بيّن أن هذه الهداية بنوعيها حق لله تبارك وتعالى، وهي هداية التوفيق والإعانة التي تقدمت، وهداية الدلالة والإرشاد إلى ذلك الطريق. وبيّن الصراط المستقيم فقال: وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته. فلا يكون الصراط مستقيما إلا إذا كان واضحا وكان موصلا إلى رضا الله سبحانه وتعالى وجنته. وحقيقة ذلك أنه معرفة الحق، هذا الصراط المستقيم هو معرفة الحق. ولهذا من أراد الصراط المستقيم فليعرف الحق والعمل به، وهو تفسير قوله تعالى: في قوله سبحانه وتعالى لا إله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى العلم، ودين الحق العمل. قال: والعمل به. فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط. اهدنا إلى الصراط الذي نسلكه، وإذا هديتنا إلى هذا الصراط فاهدنا فيه. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. فلا يكون المسلم على الهداية الحقيقية حتى ينابذ ويفاصل ويزايل كل دينا سوى دين الإسلام. هذا هو الهداية للصراط. الهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من، ولهذا قال الشيخ: فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها. وهنا ذكرت فائدة للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، ويتكلم على بعض مقاصد الصور فيما بعدها، وبين علاقة سورة الفاتحة بسورة البقرة. وهذا طبعا اجتهاد، لأن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة، وإن كان استقر العمل عليه فصار توقيفيا بهذا الاستقرار. وهي أن الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده بالهداية ابتدأ سورة البقرة بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بيّن الأمم السالكة على الصراط وذكر ثلاثة أمم: المؤمنون والكفار والمنافقون. فهذا تفصيل للهداية وبيان لها بمنابذة ما خالفها. قال رحمه الله: فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو به إلى آخر الكلام. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، هو صراط يعني على الحكاية الذين أنعم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يشير إلى قوله تعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الأربع المراتب هي أعظم مراتب الفوز والنجاة، فأعظمها مرتبة النبيين، وبعدها مرتبة الصديقين وهي مرتبة العلماء، وبعدها مرتبة الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تعم كل صالح من عباد الله تبارك وتعالى، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. قد جاء بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون أو ضلال. وقال سفيان أو غيره: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، يعني لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم لم يعلموا الحق وعلموا. قال: فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية ويؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم، وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن معرفة الحق والعمل به وكل مبتدع وضال فهو لأنه معرفة الحق والعمل به وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فالحمد لله رب العالمين. هذا ما بينه رحمه الله تعالى في خاتمة تفسير هذه السورة مما تضمنته من مقاصدها ومعانيه واضحة. مما ينبغي أن تتنبه له بعد الكلام على ما ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه الله أن قولك بسم الله الرحمن الرحيم كما يقول، وأحب أن تحفظوا هذا وأن تتدبروه، أن قول الرب تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لأنها آية من القرآن والله عز وجل قالها، قال بسم الله الرحمن الرحيم، والعبد يقولها ويكون في عزمه ونيته أنه يقول ما أمر الله به بسم الله الرحمن الرحيم، أن البسملة استعانة وبركة، هكذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يكفي للعبد أن يضبط هذا الأمر، أن البسملة استعانة وبركة، استعانة بكل اسم لله تبارك وتعالى، وبركة بذكر كل اسم لله تبارك وتعالى. فمن تحصل له ذلك فقد تحصل له أعظم خير من معاني البسملة، فقد تضمن له أعظم خير من معاني البسملة. الأمر الثاني أن الفاتحة كلها ثناء ودعاء، فالرب سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندعوه دعاء المسألة ودعاء العبادة، وأننا نتقدم عليه نتقدم بين يديه بالمدح والثناء، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومما تضمنته سورة الفاتحة أن فيها أصول الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يأنس ويستوحش، فيأنس بكل من سلك هذا الصريط من سلك هذا الصراط المستقيم من الأحياء والأموات، ويستوحش من كل من أعرض عن هذا الصراط المستقيم من الكفرة والملحدين وأشباههم. وقال يعني قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه السورة اشتملت على كل علوم القرآن، وهذا ما أشار إليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في آخر كلامه على ذلك. ومما ينبغي أن تعلم أنه من لازم ليس من لازم الأنس بسالك الطريق أن تكون معه في نفس الزمان والمكان، فإن العبد إذا استوحش من الأحياء الموجودين بين يديه بسبب إعراضهم ونكوصهم عن الله سبحانه وتعالى فإنه يأنس بمن كان مذكورا في كتاب أو تحت التراب، بل الأنس بهم أعظم وأعلى وأجل وأرفع. وبهذا القدر سنكتفي في هذا المجلس، وفق الله جميعا لمحابه ومراضيه، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.